بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل بكتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب إلى الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي رضي الله عنه وعنكم وعنا، إلى أن قال: فرع: يسن للمصلي أن يتوجه إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة، فإن عجز بسط مصلى، فإن عجز خط خطا قبالته، والأولى طولا وعن اليسار، ويحرم المرور حينئذ. فصل في مكروهات الصلاة، وهي قسمان: قسم يكره قبل الدخول فيها، والآخر بعد الدخول فيها. فمن الأول: الصلاة مع مدافعة الحدث، بول أو غائط أو ريح لإذهابه الخشوع، والصلاة في الحمام، وألحق به مواضع المكس والخمر والحانة والكنائس والبيع والحشوش ونحوها، لأنها مأوى الشياطين، وفي عطن الإبل لا الغنم والبقر، وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ومع الجوع والعطش، وكل حالة تذهب الخشوع، وبحضرة طعام وشراب وفواكه يشتاق إليها أو قرب حضوره، وتزول الكراهة بتناول كفايته منها وعند غلبة النوم. وصلاة المأموم مع الانفراد عن الصف الذي فيه من جنسه، والصلاة في مقبرة لن تنبش بغير حائل أو منبوشة مع الحائل، واستقبال القبر في الصلاة، وفي المزبلة والمجزرة والطريق، وفي جميع ذلك تصح مع الكراهة، ويلحق بها المواضع الملعونة التي حل فيها غضب الله تعالى وعقابه، كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط. مهمة: المكان المغصوب أي المأخوذ من مالكه بغير حق، ومثله كل ما يحرم استعماله من مكان أو ثوب إذا صلى فيه أو عليه، فالصلاة فيه محرمة إجماعا، ثم اختلف في صحتها. فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء وأهل الأصول أنها صحيحة، ومذهب أحمد والمعتزلة والزيدية والظاهرية وجماعة من أصحابنا وأصحاب مالك وأبي حنيفة أنها باطلة. وعلى الصحة اختلف هل فيها ثواب أو لا. قال ابن حجر: الأوجه أن فيها الثواب، وقطع ابن الرفعة ببطلان النفل. وأما الصلاة في ملك الغير بلا قصد الغصب، فإن كان الغير محجورا عليه حرمت الصلاة في ملكه، وإن رضي هو أو وليه. وإن كان غير محجور فكذلك، إن شك في رضاه لا إن ظن الرضا بقرينه.
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله عن متعلقات الصلاة، وذكر في هذا الفرع سنية السترة، وهو ما يستر المصلي في صلاته، أي يكون بينه وبين القبلة، بحيث لو توجه لو مر أحد يكون بينه وبين ذلك الماضي والمار هذا السترة التي نصبها والشاخص الذي قدامه. فاتفقوا أنه لا ينبغي أن يصلي إلى غير ساتر، وإذا أراد أن يصلي فيجعل بينه وبين القبلة ساتر. يقول الشافعي: أقل أن يكون مرتفعا عن الأرض نحو ثلثي ذراع فأكثر. وأي شيء من هذه المواد يصح أن يكون ساتر، من جدار ومن سارية ومن عصا مغروزة إلى غير ذلك، إلا أن المالكية قالوا لا يجعل الساتر حجرة واحدة إذا كان يجد غيرها ليبعد عن مشابهة عباد الأصنام والأحجار، فيجعل قدامه حجر واحدة. فإذا وجد غيرها فمكروه أن يصلي إلى حجر واحدة. ويترتب على ذلك وجود الحريم للمصلي، بحيث يحرم على من أراد أن يمر أن يمر بينه وبين ذلك الشخص، شرط أن يكون قريبا من الشخص نحو 3 أذرع، لا يزيد ما بينه وبين الشخص على 3 أذرع. معلوم هذا للإمام وللمنفرد ولمصلي النافلة، أما المأمومون فإن الإمام سترة لأهل الصف الأول، وكل صف سترة للصف الذي يلي، ولكن من أراد أن يتنفل أو صلى منفردا أو كان إماما فصلى وليس بينه وبين القبلة شيء فإن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. قال يسن للمصلي أن يتوجه إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة، فإن عجز بسط مصلى فيصلي عليه فيكون هو حريمه، فإن عجز خط خطا قبالته، وهكذا قال الأئمة 3 غير المالكية. وقالوا المالكية الخط ما يفيد، كما قالوا بكراهة أن يكون السترة حجر واحدة فكذلك قالوا الخط ما يفيد، ولأنه ما يرى من بعيد ولا يمنع عنه مرور المار. وقال الأئمة 3 إذا لم يجد شيئا من هذا خط خطا مستطيلا أمامه فيكون هذا الخط سترة له، وإذا من مر بعد ذلك أمام الخط فلا شيء عليه. قال يسن للمصلي أن يتوجه إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة، وقد كانت تحمل عنزاء وهي عصا في طرفها حديدة لتغرز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي إلى العنزة فتغرز في الأرض أمامه فيصلي إليها. فإذا صلى أمام سارية أو عصا مغروزة فينبغي أن يجعلها عن يمينه أو عن يساره، فتكون إلى جانبه الأيمن أو إلى جانبه الأيسر لا مواجهة لها. ومعلوم في هذا أيضا أنه لا تكون الصلاة إلى الشيء عبادة لذلك الشيء، وإلا لبطل استقبالنا للكعبة المشرفة، فبذلك يعرف أن تفسير من يفسر الصلاة إلى شيء أنها عبادة له باطل، لا يتسق مع قواعد الشريعة المطهرة، وإنما العبادة لشيء اعتقاد ألوهيته وربوبيته والسجود له معتقدا للربوبية وليته، أما وجود الشيء أمامه فلا يضر ذلك ولا يدخل في كراهة ولا غيرها، فكان يصلي إلى العنزة. فينبغي للمصلي أن يجعل بينه وبين القبلة ساتر، وقد صح في الحديث أنه فإن لم يجد خطا خطا ذكر الخطا أيضا، ذكر ما قبله من مما يعد ساترا، ثم حذر المار أن يمر بين يدي المصلي. قال الفقهاء فإن كان هناك ساتر حلم أن يمر بين الساتر وبين المصلي، وإن لم يكن ساتر فإلى موضع سجوده لا يمر فيه المصلي، وما جاوز موضع السجود يمر. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فقال الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 سنة، أنه قال أفضل له يقف واقف 40 يوم ما يمر ولا يمر بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فلا يجوز التساهل بالمرور بين يدي المصلين، وخصوصا من كان له ساتر أو في حدود حريم المصلي، إلا ما اغتفر ذلك في حرم مكة لمرور الطائفين ونحو ذلك فاستثني. فقد كان يمر المارون من الطائفين بين يدي المصلين ولا ينكر ذلك عليهم من عهده صلى الله عليه وسلم. ومن التقصير يكون طالب علم بيصلي سنة قدامه كذا كذا ساري وكذا كذا جدار يصلي في الفضاء ولا أمامه أي شيء يضع ساتر لإهمال السنة لعدم الانتباه من المشروعات على في الهدي الكريم النبوي، فلا يصلي إلا إلى ساتر. يسن للمصلي أن يتوجه إلى جدار أو سارية أو عصا معروزة، فإن عجز بسط مصلى، فإن عجز خط خطا قبالته، ولولا طولا خط مستطيل هكذا لا معترضا أمامه، والأولى طولا وعن اليسار. ويحرم المرور حينئذ على من أراد أن يمر بينه وبين الجدار أو السارية أو العصا المغروزة أو الخط، يحرم عليه. ثم بعد ذلك يذكر لنا المكروهات في الصلاة، مما ينبغي البعد عنه، فإن تركه قربه إلى الله تبارك وتعالى وأقرب لقبول الصلاة. والمكروهات يعبر عنها الفقهاء بما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، إلا أن الحنفية يطلقون الكراهة وقد يريدون بها ما يكون الإثم بفعله أيضا، وهي المسمى عند غير بالكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية. فأما التنزيهية عند الحنفية فهي عبارة عن خلاف الأولى، فإذا أطلقوا الكراهة أرادوا خلاف الأولى سواء. وأما التحريمية فهي ما نهي عنه شرعا بدليل ظني الثبوت وليس فيه صارف عن التحريم، فإذا وجد الصارف عن التحريم فهي كراهة تنزيهية، وإذا لم يوجد فهي كراهة تحريمية. ولذلك كما تقدم معنا في سنن الصلاة أن ترك السنة المؤكدة أو المداومة على ترك السنة المؤكدة عند الحنفية مكروه كراهة تحريمية، وترك السنة غير المؤكدة كراهة تنزيهية. تمام. فالمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وكذلك عند الأصوليين. ومنها ما يتعلق بالصلاة، بعضها من قبل الدخول في الصلاة، كما قال: فصل في مكروهات الصلاة، وقسمان قسم يكره قبل الدخول فيها والآخر بعد الدخول فيها. فمن الأول: الصلاة مع مدافعة الحدث، بول أو غائط أو ريح لإذهابه الخشوع. فالحاقن هو الذي يدافع البول، والحاجب هو الذي يدافع الغائط، والحازق الذي يدافع الريح. صلاته مكروهة كراهة تنزيهية، لكن قال الحنفية: مكروهة تحريما. وعندنا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقد أشار إلى الحكمة من ذلك بقوله: لأنه يذهب الخشوع. فالحكمة عدم الإخلال بالخشوع الذي هو من أعظم مهمات الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيفرغ نفسه من ذلك قبل الدخول في الصلاة ويدخلها وهو مفرغ البال والقلب، حاضر الفؤاد. نعم، ما دام الوقت باقيا، خلاف إذا خشي فوت الوقت. بل وفي قول لبعض الشافعية أنه عند ذلك ولو خاف فوت الوقت فليفرغ نفسه أولا، خروجا من خلاف من حرم تلك الصلاة. والمعتمد أنه إذا كان الوقت متسع فيفرغ نفسه، وإلا انتفت عنه الكراهة. سواء يقول الشافعية والحنابل: هذه الكراهة لمن دخل الصلاة وهو حاجب، أما إذا طرا عليه ذلك في أثناء الصلاة فليس له الخروج من الصلاة مهما كانت فرض حرام، إلا عند خوف الضرر. سواء. وقد علمت ما قال الحنفية: أن صلاة الحاجب أو الحاجن مكروهة كراهة تحريمية، سواء طرا له ذلك قبل شروع في الصلاة أو بعد شروع فيها، فإن شغل ذلك عن الصلاة قطعها إن لم يخف فوت الوقت. فإن أتمها على هذه الحالة فهو عند الحنفية ماثوم. وأخرج أبو داود عن صعد قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. وبذلك استدل الحنفية على وجوب التخلي والتخفف قبل أن يدخل الصلاة. نعم، بل إذا طرأ عليه والوقت متسع وجب يخرج ويتخفف ثم يعود إلى الصلاة عند الحنفية. يقول من الشافعية القاضي حسين وكذلك بعض الحنابلة: إذا انتهت المدافعة للأخبثين إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته. وتقدم معنا حديث مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كذلك يرى المالكية أن صلاة الحاجن والحاجب باطلة إذا كان في الإتيان بها معه مشقة أو مشغلة فلا تصح. وهكذا علمنا أن صلاة الحاجن مكروهة إلا أنها عند الحنفية كراهة تحريم. وعلمنا ما نقل عن القاضي حسين وكذلك عن جماعة من الخراسانيين وأبو زيد المروزي أنه إذا كانت المدافعة بحيث يذهب عنه الخشوع أن الصلاة لا تصح حدثه. وجاء في رواية عن سيدنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاق، لا يحل. وتقدم معنا رواية أبي داود لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق. فالذين قالوا كراهة التنزيه حملوا الأحاديث التي فيها النهي على الكراهة، وقال المالكية أن الحقن الشديد ينقض الوضوء فتبطل من أصلها الصلاة، إذا كان بمدافعة شديدة سواء. وفي رأي عند الحنابلة أن الذي دافع البول وإن قالوا بصحة صلاة مع الكراهة فتلزم إعادة الصلاة على قول عندهم سواء. والرأي الآخر عند الحنابلة كما هو عند من قال بصحة الصلاة، ولكن علمت ما قال المالكية من أن شدة الحقن تبطل الوضوء من أصل ما هو إلا الصلاة. نعم، يقول الجمهور إذا كان الوقت متسع يزيل العارض أولا ثم يشرع في الصلاة، فإن خففت الوقت فيقول الحنفية والحنابلة ورأي الشافعية أنه يصلي وهو حاق ولا يترك الوقت يضيع يخرج وقت الصلاة، إلا أن من الحنابلة من قال عليه بالإعادة. تمام. ويقول بعض الشافعية كما تقدمت معنى الإشارة أنه حينئذ وإن خففت الوقت يتخفف ويقضي. يقول فمن الأول القسم الأول من المكروهات ما كان قبل الصلاة، الصلاة مع مدافعة الحدث بول أو غاية أو ريح لإذهاب الخشوع، ثم مكروه آخر مكان معد للغسل وقد تكشف فيه الأورات يدخل ويصلي فيه، قال والصلاة في الحمام أي الموضع المعد للاغتسال، الحمام والمستحم الموضع الذي يغتسل فيه الأصل فيه بالماء الحار، حميم حمام وإذا قال حمام الماء الحار، ثم استعمل في كل مكان وعد للغسل قيل له استحمام، والأصل فيه أن المستحمام لا يجيب الماء الحامي والحار يتغسل به يستحم يأخذ الماء، والأصل كذلك في وجود هذه الحمامات أن يكون هناك من المياه الكبريتية الحارة التي تذهب بعض علل الجسد فيجتمعون فيها أو يعدونها مكانا للاغتسال. وتوسع بعد ذلك العرب في إطلاقه على أي مكان للغسل، في الحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه. نعم، ويقول الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية كذلك عند الحنابلة أن الصلاة في الحمام مع الكراهة صحيحة ما لم يكن نجسا، إذا في باشر النجاسة بطلت صلاته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا. وفي لفظ أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، هكذا جاء في الصحيحين وغيره، فهو موضع طاهر. لكن في رواية عند الحنابلة وقد اعتمدوها أن الصلاة في الحمام لا تصح باطلا، واستدلوا بحديث عند أبي داود والحاكم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. فبذلك استثنوا مكان الحمام، قالوا لأنه مظنة النجاسات سواء، إلا عند الضرورة كأن حبس فيه قالوا يصلي. هذا المعتمد عند الحنابلة من غير تفريق بين الحمام مكان الغسل وصب الماء وبين البيت الذي تنزع فيه الثياب واستعدادا للغسل. كل ما يغلق عليه الحمام دخل في الحمام، وبذلك قالوا إذا صلى على سطح الحمام فهل الهواء تابع للقرار تحت؟ يقول الحنابلة كذلك سطح الحمام. كذلك يقول من الحنفية محمد الإمام محمد يقول: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام، الصلاة إلى الحمام مش وسط الحمام إليه، أن يجعله في قبالته. ولكن قال الحنفية في تفسير كلامه: المراد المحم ليس المراد جدار الحمام أن يكون في القبالة، ولكن المحم نفسه الموضع الذي يصب فيه الماء الحار، هذا الذي حملوا عليه كلام الإمام محمد صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله. فإذا قال هذا الحمام بني الآن عاد ما حد استحم فيه ولا عاد دخلنا بصلي، ما دام أعد لذلك فهو مكروه خلاص، قال عاد جديد ولا واحد تغسل فيه، وإن كان أعد لهذا فصار حكمه حكمه ما استعمل. هكذا الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع المكس، قالوا الحق بمواضع المكس. المكس وهو الظلم وأخذ المال من غير حق كالجمارك ونحوها من الضرائب اللي يأخذون فيها أموال الناس من غير وجه شرعي، محل المكس. يقولون عن المكس في اللغة النقص والظلم، وكانت أيضا ما يؤخذ من الدراهم من بياعي السلع يعني ضرائب في الأسواق في الجاهلية يقولون له مكس، وكثر استعماله لما يأخذه الدول أعوان السلاطين سواء يفرضونه على بيع وعلى شراء وعلى دخول بضاعة البلد وما إلى ذلك، يطلقون عليه لفظ الجمارك. قد ذكروا عن بعض أهل العلم حذر الناس من المكس ودخل فيه، ويقول إنه قرأ في بعض الكتب أنه ينزل في كل يوم وليلة على المكاس هذا المجمرك 80 لعنة. فجاءوا بعض الذين كانوا بجانبه وقالوا: يا شيخ عندنا أولادنا يشتغلون في هذا ولكنهم يساعدون الناس ومشون، لو كان جاء واحد ثاني بيتعب الناس أكثر، فلذا قد أولادكم يساعدون ذا خيار يخففون عليهم 30 من 50 يعني من 80 اللعنة باقي 50 وإن لو نرجعون ما حد يطيق لا لعنة ولا لعنتين ولا واحدة ولا ثنتين. نعم. فالصلاة في تلك المواطن مكروهة، فالمواضع التي يؤخذ فيها المال بغير حق. وعندنا في الحديث بما روى الإمام أحمد وأبو داود والدارمي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس، الذي يتسلط على أموال الناس يأخذها من غير حق ماله محل في الجنة والعياذ بالله. تمام. قال هذا هذه الساعة ما أحد من المكاسين ولا أحد يشرو عندنا وحدي بصلي. قلنا لو كرهنا الصلاة في حمام عادو جديد ما أحد توصل فيه عدل محل المعصية مكروه بعيد هناك روح بعيد صل في محل أقرب إلى القبول وأقرب إلى الرضا المولى سبحانه وتعالى. ومثل هذا محل المكس كل مكان عد لشرب خمر وإلا للعب الميسر وإلا لمعصية معلومة. فهذا كله مما يكره الصلاة فيه ويبتعد عنه. ومن هذه الحانة يقول لها حانة أو حانة محل الشرب محل شرب الخمور. كذلك يقول مواضع المكس والخمر، والحانة هي محل شرب الخمر، والكنائس للنصارى والبيع لليهود، فمعبد النصارى يقولون له كنيسة، ومعبد اليهود يقولون له بيعة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعند الجمهور معابد الكفار تكره الصلاة فيها، ها، إلا لضرورة كحر أو برد أو مطر أو خوف عدو أو سبع نحو ذلك فلا كراهة. وقد أثير عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال وقد دخل بعض كنائس النصارى في القدس وقال لما فتح بيت المقدس فلسطين، وقال لولا أن يتخذ الناس المكان الذي أصلي فيه عندكم مصلى ويقولون قد صلى في عمر ويغلبونكم عليه لصليت في هذا المكان، ولكن إذا صليت هنا بيكون حجة عليكم عند المسلمين يقولون هذا مصلى لنا وبيخرجوكم من الكنيسة. فتركهم وخرج خارج الكنيسة صلى لما حضر وقت الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه أماكن عبادة الكفار ماوى للشياطين، وكثيرا ما تخلو من التماثيل والصور، وهي مواضع فتنة وأهواء فلا يتم فيها الخشوع كما ينبغي، إلا أن تهمل وتترك ثم تتخذ مسجدا فلا إشكال، كما عليه العمل كثير من كنائس النصارى تشترى من قبل المسلمين وتحول إلى مسجد، انتهت أثارها ولا يبقى فيها التماثيل والأصوات ولا يأتي أحد يعبد غير الله فيها ولا يدعي التثليث ولا يدعي أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لكن يقول الحنابلة أن الكنيسة النظيفة لا بأس في الصلاة فيها، ورخص في ذلك الحسن البصري عمر بن عبد العزيز الشعبي والأوزاعي كما روي عن سيدنا عمر وأبي موسى الأشعري. فعلمت الخلاف، الجمهور قالوا بالكراهة، ها، وقال الحنابلة إذا كانت الكنيسة نظيفة لا بأس بالصلاة فيها. وروي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كما جاء أيضا عن سيدنا عمر وسيدنا أبي موسى الأشعري، وقالوا إن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة أيام كان الكفار هم مسيطرون هناك وفيها صور، وكان أيضا يصلي عند الكعبة أيام كان بمكة قبل الفتح وأيام دخل قبل الفتح أيضا في عمرة القضية، والكعبة عندها 360 سنة فكانت منصوبة على الكعبة وهو يصلي لله تعالى ولم يبالي بوجود تلك الأصنام. ولكن الفارق أن المكان كله بيت الله في الأصل، وفي الأصل محل التوحيد ومحل العبادة، وهؤلاء أحدثوا في هذا بخلاف الكنائس التي بنوها على الشرك، فهذا فارق. وإلا فمعلوم صلاة صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يصلي عند الكعبة والأصنام معلقة بها، وهو يسجد لله هناك. وحتى غضب أبو جهل بيقول تعفر وجهك أنا لإلهك عند آلهتنا هذا عند أصنامنا هذا، لا تصلينا لا أراك تصلي وإلا أضربن رأسك. وفي نزل قول أرأيت الذي ينهى عبدان إذا صلى. نعم. ويذكر أنه في يوم الفتح دخل الكعبة أزال منها الصور، حتى أخرجوا تماثيل لسيدنا الخليل وسيدنا إسماعيل وهم يستقسمان بالأزلام، قال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط. وكبر في جهاتها الأربع عليه الصلاة والسلام. وفي العموم فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. إذن قال جمهور الفقهاء تكره الصلاة في معابد الكفار إذا دخلها مختارا، وقال الحنابلة إذا كانت نظيفة تصح الصلاة فيها من غير كراهة. نعم. لا إله إلا الله. والكنائس والبيع والحشوش، لأنها جمع حشوة هو محل قضاء الحاجة محل أوساخ، لأنها ماء الشياطين وعرضة النجاسة. وفي عطن الإبل لا الغنم والبقر لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم فإنها أقرب من الرحمة، رواه أحمد والطبراني. ويقولون من يصلي بين الإبل تبقى نفسه متوترة خائفة مما يؤثر في الخشوع والطمأنينة، فلهذا نهي عن الصلاة فيها. لا تصلوا في معاطن الإبل، صلوا في مرابض الغنم فهي مكروهة كراهة التنزيه ولو كان المكان طاهرا. أيوه. ويقول المالكية تكره الصلاة بمعطن الإبل يعني موضع بروكها عند الماء لشرب، قالوا أما موضع مبيتها وقيلولتها فلم يطلقوا عليه اسم المعطن فعندهم لا تكره الصلاة فيه، فالمعطن محل بروكها. بل قال الحنابلة الصلاة في أعطان الإبل باطلة لا تزيح تعبدا وإن كان ماشي نجاسة، لوجود النهي الصريح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه خرج منه إلى ما أمامه من المسافة وقال إن هذا منزل حذر فيه الشيطان ليأخذ كل رجل برأس راحلته فمشى بهم، فليس المقصود مجرد الأودية لأنها اسمه عرضة لمجيء السيل، هذا إلا في الوقت، إن كان في وقت متوقع فيه مجيء السيل نعم يكره يصلي في وادي في الوقت اللي يتوقع فيه مجيء السيل، لأنه أيضا يمنع الخشوع يفزع وما يدرى إلا فجاءه سيل. فأما إن كان في الوقت الذي لا يحتمل فيه أو يبعد فيه مجيء السيل فليس المراد كل وادي، ولكن مثل هذا الوادي عند رجوع صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ونزلوا منزل قدو في الليل متأخر، قال من يحرسنا الليلة من يوقظنا للصلاة، قال سيدنا بلال أنا يا رسول الله، قال إنك تنام من يحرسنا الليلة، قال سيدنا بلال أنا يا رسول الله، قال إنك تنام من يحرسنا الليلة، قال سيدنا بلال أنا يا رسول الله، قال أنت بسم الله، فتركوا لسيدنا بلال. فنام الصحابة وقد وصلوا من مسافة بعيدة وقت متأخر، وبقي سيدنا بلال يدور على المعسكر وينتبه لهم حتى قرب الفجر. فلما كاد أن يطلع جلس وألقى بظهره إلى الراحلة مستقبلا المشرق لينظر الفجر إذا جاء، فأخذته عينه فنام في مكانه وطلع الفجر وطلعت الشمس، فبدأ يستيقظ واحد من أصحابه الثاني سيدنا عمر، وجد الناس نيام كبر، فقام صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أين بلال أين بلال، قال فأخبره قال إن الله أراد أن تكون سنة لمن بعدكم، ارتحلوا، وخرج بهم إلى الموضع الثاني، وهناك توضأوا وأمر بلال أن يؤذن، وفعل ما يفعل في وقت الصبح من السنن والأذكار والصلاة الجماعة، وصلى بهم كما يصلي بهم في وقت الفجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله متابعته، أحشرنا الله في زمرته، وجعلنا من أهل مودته، في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.